إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا معكم على الهواء. نعم، في أجواء الكتاب والمطالعة وأمين المكتبة أحبتي الأفاضل، خصصنا الحديث عن موضوع الكتاب والمطالعة، ونريد أن نركز في هذا الحديث على أطفالنا، أنهم ماذا يقرأ أطفالنا. نعم أحبتي الأفاضل، هل تشجعون أطفالكم على قراءة الكتب؟ أي الكتب تقترحونها لهم؟ وأساسا لماذا القراءة مهمة للأطفال؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، هذه وغيرها من المحاور التي يمكنكم المشاركة فيها، وسنتوقف مع ضيف البرنامج عن أهمية ترغيب الأطفال لقراءة الكتب، وأفضل الكتب، وكيف يمكن اختيار الكتاب المناسب للأطفال، بالإضافة إلى الدور المناط على عاتق المؤسسات التربوية والتعليمية في حث الأطفال على المطالعة. دعونا أحبتي الأفاضل نأخذ فكرة عن محور البرنامج، ماذا يقرأ أطفالنا، ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أحبتنا الكرام، تكاد لا تتوقف شكاوى الآباء والأمهات إزاء إحجام أبنائهم عن القراءة، ولكنهم يغفلون في خضم تذمرهم في هذا الشأن أن الأسرة، وحسب أحدث الدراسات في الحقل، تشكل الجوهر الأساس في بناء دعائم الشغف بالكتاب لدى الطفل، كونها من يغرس في نفسه وعقله ومنذ السنوات الأولى حب الكتاب وتعزيز العلاقة به، إلا أن جهات عديدة بالمقابل تشدد على أن المسألة محكومة بضرورات واشتراطات جمة تتقدمها الحاجة إلى إطلاق مبادرات مؤسسية مجتمعية تعنى بتنظيم برامج دقيقة متخصصة. ولا شك أن هذه القضية، وبفعل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعلق الأطفال بها أخيرا، دخلت منعرجات ومتاهة تشابكات عديدة زادت من حدة تأججها، ومن ثم اقترن الأمر بزيادة شكاوى الأهل من الفجوة المتضخمة بين أطفالهم والكتاب، بل والقراءة بوجه عام. وربما يبقى الثابت، وطبقا لتجارب ودراسات كثيرة، أن محاكاة الكتاب لمخيلة الطفل وغناه بألوان الجذب وعناصره عوامل جوهرية في تعزيز علاقة الطرفين. فيبقى السؤال المؤرق إزاء تلك الحال، يلح علينا للتفتيش عن أجدى وسائل الحل وأسرعها لخلق علاقة وئام حقيقية بين الطفل والكتاب. فتلك الأرضية مؤداها في نهاية المطاف التأسيس لأجيال مؤهلة تتحمل المسؤوليات في نهضة مجتمعاتنا وتقدمها. شكراً على طيب متابعتكم، وهذه عودة إلى زملائي في استوديو البث، وهذا الموضوع الشيق: ماذا يقرأ أطفالنا؟
نعم، شكراً لشيماء كريم على تقديم هذه الفكرة عن موضوع البرنامج ماذا يقرأ أطفالنا. حقيقة هناك من يعتقد أن الطفل ليس بحاجة إلى الكتاب إلا بعدما يدخل مرحلة المدرسة ويتعلم مبادئ القراءة والكتابة. برأي التربويين والمشرفين التربويين بأن هذا الاعتقاد يكون خاطئ، يعني الطفل بإمكانه أن يتعرف على الكتاب وحتى الكتابة وحتى التعامل مع الكتاب حتى قبل دخول سن المدرسة. الطفل الذي يترك بغير كتاب حتى سن المدرسة سيواجه صعوبات عديدة في علاقته بالكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل القيادة المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نظراً لأهمية القراءة في تكوين الشخصية وتنمية العقل، لهذا تهتم كثير من الأمهات والأسر
السلام عليكم، أهلاً بمستمعي برنامجكم الكريم والمتابعين والكادر. طبعاً قراءة الكتب بهذا العصر اللي جاي نعيشه، العولمة، كلش ضروري، مو هواية، شيء كلش ضروري، حتى هم العائلة هي كلها تجتمع على القراءة للكتب.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، والحديث ماذا يقرأ أطفالنا، إن شاء الله نستمع إلى وجهات نظركم أكثر في هذا البرنامج. دعونا نتابع مشاركة الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، تقول: من الأفضل للأبوين ولجميع المربين للأطفال أن يرووا لهم أولا القصص التعريفية بالبيئة والنباتات والأشجار وصور الحيوانات ليتعرفوا عليها جيدا، وبعد ذلك يبتدئون معهم بالقصص القصيرة ذات الرسومات الملونة والتي لها مدلول تعبيري وحكمة وغاية بسيطة تستطيع عقولهم إدراك غايتها ويستشفون منها الغاية والهدف. وإذا كبروا فهناك قصص الحكمة كقصص كليلة ودمنة، ولكنه قصص الحيوانات، قصص التراث الجميل التي توصل إليهم الكثير من الحكمة والوعي والإدراك وشحذ الذكاء البيئي والعلمي والأخلاقي. تضيف الأخت أم علي: بينما في الواقع يذهب اهتمام الأطفال إلى الشاشات الفضية الصغيرة والكبيرة ويضيعون عليها أوقات ثمينة، يلعبون الألعاب ويستمتعون بالأغاني ويتفرجون على اليوتيوب، وهذا فيه الساعة للوقت إهدار للذكاء والصحة وتهديد في الأفق الأخلاقي والتربوي والديني والنفسي أيضا. نعم، وتشير أيضا إلى بعض الكتب، تقول: لا تعد ولا تحصى كتب الأدب الطفولي، أناشيد الأطفال، كتب القصص، قصص الأنبياء، كتاب ألف ليلة وليلة، وخصوصا تلقين دروس القرآن الكريم. نعم، شكرا لك الأخت أم علي على هذه المشاركة. لفتت انتباهي هذه النقطة في مشاركتها فيما يخص باهتمام الأطفال إلى التلفاز وإلى الفضائيات وإلى الألعاب الإلكترونية، ألعاب الحاسوب والألعاب المتوفرة في الجوال. هذه الأمور التي أخذت الكثير من وقت الأطفال وشغلتهم عن لذة المطالعة، فلا يشعر بلذة المطالعة الطفل الذي يلتهي بهذه الأمور. لكن كيف ومتى يجب أن نبدأ بتعليم الأطفال على مسألة المطالعة؟ نقول أولا داخل البيت، يعني الأم التي تعرف طفلها وهو لم يزل يعني بعد لم يذهب إلى المدرسة، تعرفه على الكتاب، تجعل الكتاب بين يديه، يتورق الكتاب ويرى الصور الموجودة في هذا الكتاب. هذا سيكون يعني يتمهد للتآنس والرغبة إلى الكتاب، وبالتالي سيكون إن شاء الله إن استمر هذا المنوال مع الكتاب والمطالعة. ماذا يقرأ أطفالنا؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، افدونا بأرائكم. أرقام هواتفنا 2201-3762-2201-3768-2201-3848. مفتاح البلد وطهران 098-21. وأيضا الواتساب 00989-338-7850. وقفة مع فقرة إنتاجية ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
على الهامش.
مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بحضراتكم. أصدرت دار المطبوعات الفنية الإيرانية 3 كتب لتعليم المهارات الحياتية للأطفال، تعلمهم كيفية التغلب على الخوف عند مراجعة الطبيب وولادة طفل آخر في العائلة، حيث غدت بيئتنا اليوم كثيرة التعقيد وأصبحت الحاجة إلى التثقف بالتعاليم والأمور الاجتماعية من ضروريات العيش الناجح والمريح، لأن ترك الأطفال يواجهون المشاكل والاضطرابات النفسية والاجتماعية وحدهم سيعود بالضرر عليهم وعلى المجتمع. وعليه فقد تم عبر هذا الإنجاز إصدار مجموعة كتب المهارات الحياتية، وهي خطوات أولية نحو عرض التعاليم الاجتماعية للأطفال والأحداث. وأما كتاب سارة تذهب إلى طبيب الأسنان، هي إحدى هذه الكتب التي تدور حول فتاة صغيرة اسمها سارة تذهب للمرة الأولى إلى طبيب الأسنان برفقة أمها وأخواتها، ولكنها عندما تشاهد فجأة الجهاز الذي كان ينوي طبيب الأسنان بواسطته تنظيف أسنانها تشعر بخوف شديد وتهرب من العيادة. ونقرأ جانبا من هذا الكتاب. تفتح سارة فمها وهنا يقترب الطبيب منها كثيرا، بحيث يمكن مشاهدة بريق نظاراته، ويلقي الطبيب الضوء داخل فم سارة بواسطة جهاز الضوء المثبت على جبينه. وكان الطبيب يحمل مرآة صغيرة في يده ويعاين أسنان سارة بأداة ولكن بدون ألم. وهنا قال طبيب الأسنان: كل شيء مرتب، دعيني يا سارة أنظف أسنانك. وعندما يقرأ الأطفال هذا الكتاب يحسون بأن عليهم عدم الشعور بالخوف لدى مراجعة الطبيب، كما يرشد الكبار إلى كيفية إزالة هذا الخوف عند الأطفال. والكتاب الآخر من هذه المجموعة، وهو يحمل عنوان الأخت الصغرى لسارة، يشرح كيف إن سارة بسبب ولادة أختها الصغرى وضجيجها الذي كان يعم كل أرجاء البيت كانت تشعر بالانزعاج والمرارة، بحيث انعدم عندها الشعور بالهدوء والراحة ومطالعة الكتب والرسم بعد مجيء أختها الصغيرة إلى هذا العالم. واستمرت هذه الحالة إلى أن قدم جدها عرضا مثيرا لها. وتسعى هذه الكتب أيها الأفاضل إلى بيان طرق التواصل الإيجابي والمؤثر مع الأطفال ورفع مشاكلهم عبر اتباع طرق سليمة ومحببة من قبل الكبار.
شكرا جزيلا لشيماء على هذه الفقرة. طبعا هناك فترات عمرية يعني يمكن أن نقول تعليم الطفل أو تعويد الطفل على المطالعة يبدأ عندما يكون مثلا في عمر عامين، حيث تبدأ مرحلة القصص القصيرة البسيطة، وهذه العملية تمتد إلى سن الثالثة، ويجب أن يسمع الطفل قصة، وهناك القصة مزودة بالصورة بحيث يعني ترسخ أو تترسخ الفكرة لدى ذهن الطفل. وطبعا هذا هنا يأتي دور الآباء والأمهات في سعيهم لتعليم الأطفال. بعد سن الثالثة تبدأ مرحلة البحث عن المعاني، وتبدو الصورة وكأنها أشياء حقيقية حية، فقد يمد يده ليأخذ شيء من الصورة، وقد يقبل طفل في الصورة. هذه هي العوالم الطفولية التي كلنا مررنا بها، وإذا عدنا بذاكرتنا إلى أيام طفولتنا ربما نستذكر تلك الأيام.
ما عم بعرف اكتب ولا عم بعرف احفظ ولا عم بعرف ادرس يا بابا، ما عم بعرف اكتب ولا عم بعرف احفظ ولا عم بعرف ادرس يا بابا. بدي احضر تلفزيون واتسلى بالتليفون والعب مع خيي ميمون يا بابا. بدي احضر تلفزيون واتسلى بالتليفون والعب مع خيي ميمون يا بابا.
ليك دروسك يا بابا سهر كتار كتير، منخلصهن يا بابا ومنلعب بكير. ليك دروسك يا بابا سهر كتار كتير، منخلصهن يا بابا ومنلعب بكير.
بس أنا هلأ زهقاني ومن دروسي تعباني، بدي ألعب ثواني وبدرس يا بابا. بس أنا هلأ زهقاني ومن دروسي بدرس يا بابا. بدي احضر تلفزيون واتسلى بالتليفون.
نعم، ممكن البعض يقول انه ممكن اعتبار الكتب المدرسية كتب للمطالعة. الحقيقة والواقع اذا اردنا ان نكون شفافين، فكتب المدرسة، كتب الدراسة، الكتب المدرسية هي يعني لا تعطي هذه الرغبة للأطفال، لانه هناك يعني واجبات مدرسية. هناك الحالة التي تختلف جدا، تختلف عندما يكون المطالعة حرة وتلبي طموح الطفل. دعونا نتوقف أنه لماذا القراءة مهمة للأطفال من خلال هذا اللقاء الذي أجري مع الدكتورة مريم رعد، أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية في كلية التربية.
سمعين الكرام، تحية طيبة لكم، وأرحب بكم وأرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة مريم بعد، الأستاذة المحاضرة في الجامعة اللبنانية. دكتورة مريم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
أهلا بكم، شكرا.
حياكم الله ورعاكم. دكتورة مريم، لماذا القراءة مهمة للأطفال وكيف تساعدهم على المستقبل؟
القراءة مهمة جدا لأولادنا، وهي عابرة لكل مجالات الحياة ولكل المواد الدراسية، هي تعتمد على القراءة، وحتى التسليه لأولادنا فيها قراءة. نكاد أنه ما نلاقي ولا أي مجال بالحياة لا تتدخل فيه القراءة، فالقراءة هي مهارة مقدمة لمهارات أخرى. لا نعيش أولادنا بدون قراءة. القراءة هي تعتبر من المهارات الحياة الضروري الأساسي لأولادنا. لكن العلاقة مع القراءة هي اللي لازم نشتغل عليه أو نهتم فيه، لأنه بقية القراءة هي علاقة هيك عن بعد، أو علاقة متمدرسة، علاقة مدرسية، ما صارت علاقة شخصية أو علاقة دافئة أو علاقة عصية مع الكتب. بقيت العلاقة مرتبطة بالدرس، بقيت مرتبطة بالامتحانات والأحكام. فمشان هيك القراءة مش كيف معها، لأنه الطريقة اللي قدمت فيها لأولادنا كانت شوي مش مدروسة أو ما عملنا الجهد لحتى لي تكون واحدة من النشاطات المحببة عند أولادنا. قراءة بتزيد تساعدهم على التفكير، تساعدهم على التفكير النقدي لما بصيروا يناقشوا القصص ويجاوبوا على الأسئلة ويفتحوا هم أسئلة، بتزيد رصيدهم اللغوي، بتخليهم يعملوا شراكات ومهارات بالحياة، خاصة مثلا كتب المغامرات. ممكن بكل مثلا مش نقول كل كتاب هو سفرة، كل كتاب هو مغامرة وشراكة بعقول الآخرين، سواء كانت على المستوى الفكري أو على المستوى اللغوي أو حتى على المستوى العاطفي والتعاطف والنظرة للأمور من وجهات نظر أخرى، وحتى على المستوى اليومي والحياة ممكن تخليهم أكثر تكيفا حتى بيومياتهم بحياتهم بالإشياء اللي بتقطع معهم بشكل يومي. أما كيف نختار الكتب للأطفال؟ أولاً نحن عنا عدة فئات عمرية تستهدف كتب الأطفال. عنا فئة الصغار جداً اللي هم تحت 5 سنوات، هم أطفال غالباً لا يقرؤون، هم يطلعوا على الصور، واللي بتكون موجهة لهم بالغالب الكتب اللي بتسموها نحن كلمة وصورة، اللي هم كتب الألبوم أو الكتاب اللي هو بس فقط كتاب التخمين، يعني كتير يسموا الأشياء وكتير يعيدوها ويكرروها. هذه أول الكتب اللي بتطرح للأولاد. في عنا لنفس الفئة العمرية بس بطريقة أعلى بيكونوا كتب اللي نسميها من الخيال الواقعي، اللي هي قصص بسيطة جدا أو رموز بشكل معين قبل أن أنام أو في الصباح الباكر أو هالأشياء هيدي، وغالبا بتكون قصص بسيطة جدا جدا. في عنا من 6 إلى 8 سنوات في عنا القصص اللي نسميها الخيالية أو عقدة الخيال المنطلق، اللي القصص فيها خيال علمي، القصص اللي فيها مغامرات وفيها خوارق وفيها خيال وفيها عقد، القصة فيها جروب معقدة وتشهد حل للمشكلة بالنهاية. غالبا الأولاد بحبوا هذا النوع من القصص في هذه الفئة العمرية. وفعنا الفئة 9 إلى 12 سنة بحبوا القصص التراجم أو قصص المذكرات أو قصص الحياة، قصص حياة الأشخاص العظماء سواء كانوا عظماء يعني من الأنبياء أو من القادة التاريخيين أو حتى من الأشخاص الناجحين الموجودين عصرنا الحالي. بس يصير بعمر 12 سنة وما فوق يصير بيتشرق شوي قصص البوليسية وهذا النوع من الأسر. البنات يحبوا أكثر قصص الاجتماعية، القصص اللي فيها اجتماعية اللي فيها حوارات فيها تطرح قضايا اجتماعية. أنا باختصار شديد، لكن كنازة كل مرحلة لها معاييرة لحتى نختار الكتاب المناسب.
نعم الدكتورة مريم رعد الأستاذة المحاضرة في الجامعة اللبنانية، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
شكرا
لك. نعم هناك اعتقاد سائد بأنه يعني مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب هذا أصبح يمنع الأطفال من القراءة والمطالعة، لكن هناك إحدى الكاتبات وهي أيضا رسامة متخصصة في قصص الأطفال تعتقد عكس ذلك، تقول بأن هذه الوسائل الحديثة فتحت المجال أمام الأطفال واليافعين للقراءة من دون أن يشعروا بذلك. هذا رأي الكاتبة ميثاء الخياط، وإلى آرائكم أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادة المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لأهمية القراءة في تكوين الشخصية وتنمية العقل، لهذا تهتم كثير من الأمهات والأسر بتحفيز الطفل وتهزئه على القراءة في سن مبكرة وتجعلها عادة يومية في حياته، وتبدأ ذلك بقصة معبرة قبل النوم التي يقتادها الأطفال، ثم تتطور لتصبح قصة معبرة تقرأها الأم للطفل وفي سن ما قبل المدرسة. لذا عن الأبوين اصطحاب الطفل للمكتبات ومعارض الكتب، ومن الجيد اختيار القصص المناسبة لعمره حتى يكبر الطفل مع حبه للقراءة. وهناك قصص تجذب الطفل، وذلك عن طريق محتوى القصة وأسلوب الكتابة والرسومات والألوان المفرحة. وعلى الأسر إيجاد مكتبة صغيرة ومتواضعة في البيت تحتوي على بعض الكتب والقصص المفيدة والجميلة التي يرغب بها الأطفال. وعلى الأمهات توفير بعض الوقت لسرد بعض القصص الجيدة للطفل، والتي تعمل على شد انتباه الطفل من خلال الأحداث والرسومات والزمن، التي تمنح الطفل المتعة وتجعله يتعلق بالقراءة وينتظر الجديد دائما. وبالإضافة تمنح الطفل القرب والتواصل مع الأبوين. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
السلام عليكم، اهلا بمستمعي برنامجكم الكريم والمتابعين والكادر. طبعا قراءة الكتب بهذا العصر اللي جاي نعيشه، العولمة، كلش ضروري، مو هواية، شيء كلش ضروري. حتى هم العائلة هي كلها تجتمع على قراءة الكتب، وهم الأولاد فرقتهم حافز انه يستمرون بهذا الشيء. انا بعائلتي انه كل ليلة زوجي هو يجمعنا ويجمع أولادي انه يقرأ لنا كتب. مثلا عندنا شاهنامة خانين للشاعر الكبير فردوس، او مثلا حتى تفسير القرآن بلغة كلش بسيطة اللي أولادي يفهمونه. وطبعا هسه اكو يعني بكل المحلات بطهران مكتبات، مثلا احنا بدولة سابات عندنا مكتبة الشيخ صادوق ساميهم ومسجله، يطوم بشار كتب ياخذوهن وما تلاقي رجعوهن. وهم عندهم برنامج شاهنامه خاني، لو سعدي خاني، قلستان خاني، يعني يقرون هم كتب اللي مثلا مال الكبار يقرون للاطفال، يعني كلام بسيط. وحتى يعملوا لهم مسرحيات دوما يجيبوا لهم، ويشجعون الاطفال فرقتهم حافز ان يستمرون على هاي الطريقه. وطبعا انا دائما يعني كل سنه عندي شيء واجب انه اخذ الاطفال المعرض الدولي مع الكتب مع طهران، طبعا يشوفون الكتب. أنا يعني بالنسبة لي أشجع الأمهات يقرون للأطفال كتب عالمية، مو بس كتب اللي إحنا مثلا على لغتنا أو كتاب اللي
نعم. شكرا جزيلا للأخة أم علي الحسيني من بابل، وكذلك للأخت الفاضلة أم مهدي من طهران. نقاط طبعا مهمة وتجارب ثرة وجميلة أشارت إليها. مسألة تبسيط المفاهيم وتحديد أو اختيار الكتب التي تناسب الأطفال، هذا موضوع جدا مهم. يجب أن يكون الكتاب يعني كما نقول ينسجم مع الإطار الفكري، مع المستوى الفكري للأطفال. طبعا هذه الإمكانية وهذه الخدمة متوفرة حتى على جلد الكتاب، يعني ممكن أنه الكتاب في تحديدات عمرية، ممكن إذا أردنا أن يعني نبتاع الكتاب أن ننظر إلى جلد الكتاب ونرى أن هذا الكتاب هل يناسب الفئة العمرية التي أنا أريد اقتناء الكتاب من أجل تلك الفئة العمرية، أو أبحث عن كتاب آخر. طبعا قلنا بأن داخل أجواء البيت كلما كانت أجواء منسجمة مع الكتاب، الأب الأم يعني دائما يطالعون، هذه الحالة يعني ستنتقل إلى الأطفال داخل البيت، وهم يتعايشون مع هذه الحالة وسينجذبون للمطالعة، مطالعة الكتاب. هذه المشاهدات الميدانية أحبتي الأفاضل تؤكد هذا الأمر. فإذا لم يكن الأب أو لم تكن الأم من أهل المطالعة، فكيف بنا يعني نريد أن نتوقع من أن الأطفال يكونون من أهل المطالعة؟ إلا إذا كان الطفل هو أدرك أو مثلا شاهد في مشاهداته، سواء في فيلم ما أو في صديق ما أو ما إلى ذلك، وجد هذه التجربة حية نابضة عملية، تجربة عملية، فهو أيضا سار على هذه التجربة. إذن عوامل عديدة يعني تساعد الأطفال على أن يكونوا من أهل المطالعة. الأخ منصر أو منصر من اليمن القارمة طبعا يقول: يجب الاعتناء جيدا بثقافة المجتمع عموما والأطفال خصوصا، حيث أن المادة التي تؤثر بشكل كبير على عقليات الأطفال هي برامج الكرتون والتي يجب الاعتناء بها كثيرا. إبعاد البرامج الضارة بثقافة مجتمعاتنا الدينية والتربوية. يجب الاعتناء بالمناهج الدراسية التي تدرس لأطفالنا في المدارس، وحقيقة كم نحن نادينا في هذا البرنامج بالاعتناء والاهتمام بالمناهج الدراسية. يقول: يجب أن تركز هذه المناهج على العلوم النافعة لمجتمعاتنا مع الاحتفاظ بالهوية الدينية والتاريخية للعالم الإسلامي. أيضا يجب أن يكون محيط الأسرة التي يعيش فيها أطفالنا مثال للقدوة الحسنة. هذه النقطة التي نحن أشرنا إليها. أيضا أشكر الأخ منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة، وأنتقل إلى الأخت الفاضلة أم حسن من القطيف بعد التحية والسلام. يقول: إن أول ما يجب أن يقرأه الطفل هو القرآن الكريم، لأنه دستور الحياة ووصية الرسول صلى الله عليه وآله. أيضا قراءة قصص المعصومين عليهم السلام التي يتعرف من خلالها الطفل على سيرتهم ويتعلم الأخلاق الحسنة. يجب أن نختار له القصص ذات الرسومات والألوان التي تجذبه للقصة، كما أن طريقة سرد القصة له بتقمص الشخصيات تحببه لها، لأن الطفل يتأثر بالتمثيل، وخصوصا في هذا الوقت الذي اجتذبت الألواح الإلكترونية بألعابها ومحتوياتها الأطفال. نعم، ملاحظة جدا مهمة. طبعا مهما انشغل الأطفال بالألعاب الإلكترونية والألواح الإلكترونية، يعني بالتأكيد لا يكون هذه الأمور مكان العلاقة الجميلة والمباركة التي تجمع بين الأم وطفلها، بين الأب وأولاده. عندما يكون الأب يسرد القصة للأطفال أو كذلك الأم، يعني لا فرق في ذلك، بتقمص الشخصيات، بالحالة التمثيلية التي يسعى الأب حتى وإن كان ربما غير ناجح 100%، لكن بالمستوى المستطاع عليه، فهذا يكون جذابا للأطفال. وإلى جانب أنه يعرفهم على الكتاب ويقربهم من ثقافة المطالعة، تكون هناك العلاقة بين الأب والأولاد علاقة جميلة وعلاقة جيدة. طيب أحبتي الأفاضل، ربما سنكون مع ضيفنا في هذا البرنامج الذي سيكون معنا من سوريا الأستاذ محمد اللبابيدي. إن شاء الله سنكون معه والحديث عن مختلف الأبعاد المتعلقة بمسألة ضرورة أن يكون أطفالنا من أهل المطالعة.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وأهلا بفضيلة الأستاذ محمد اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والتربية المجتمعية معنا عبر الهاتف من سوريا. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبإذاعة طهران وبكل القائمين على هذه الإذاعة.
بارك الله فيك أستاذ. طبعا لا أريد أن نتحدث عن أهمية ترغيب الأطفال لقراءة الكتب لأن الأهمية مكشوفة للجميع. أنا داخل البرنامج كان هناك رأي لإحدى الكاتبات والمهتمات بمسألة الكتابة للأطفال، تقول بأنه ربما هناك توجه لدى الكثير بأن الوسائل الحديثة أثرت سلبا بمنع الأطفال من المطالعة. هل أنت مع هذا الرأي أم بحسب رأيها تقول بأن هذه الأمور بالعكس يعني فتحت المجال أمام الأطفال للمطالعة لكن بشكل آخر؟ ما رأيك أستاذ محمد؟
طبعا أستاذ الكريم، نحن بالتنمية البشرية دائما نحن موضوعنا اليوم عن القراءة وتحفيز الأطفال على القراءة. احنا بنقول دائما انه بدنا نمشي مع الوسائل التكنولوجيه، يعني احنا ما بنحكم نوقف في طريق التقدم التكنولوجي. اليوم اللعب الاكثر على موضوع الصوره، الصوره هي اللي بتلفت نظر الطفل اكثر، الصور المتحركه، الصور اللي فيها حركات متتابعه ممكن انه توصل الفكره اسهل، لكن ممكن نحن نستخدم الصور مع الكتابة مع القراءة بشكل أن نحفز الأطفال أيضا لقراءة ما يتكلم به الصور المتحركة. مثلا ممكن أنه نحن الصور المتحركة هي تكون بشكل قصة، ممكن تتفرج على كمان كتابة، ممكن كمان أطفال يقرأوها. يعني نحن بدنا نستخدم موضوع الصورة لخدمة القراءة.
صحيح.
لأن الصورة أكثر جاذبية للطفل خاصة وأسهل بالوصول إلى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي طبعا والآيباد والجوالات وإلى
نعم، هذه الرغبة أستاذ محمد يعني للقراءة قراءة الكتب، هل هي في الواقع مسألة وراثية أو مثلا توجد في بعض الشخصيات دون غيرها، هل هي مسألة مكتسبة أكثر مما يعني تكون وراثية؟
طبعا بالنسبة لموضوع قراءة الكتب لا شك أن طلب العلم والقراءة له عامل وراثي مثل أي يعني صفات أخرى، ولكن العامل الوراثي يبقى محدود ضمن بين 10 إلى 30%.
نعم.
و70% هي عوامل مكتسبة، يعني الطفل عندما ينشأ في بيئة عم يشوف الأب عم يقرأ عم يطالع، الأم أيضا تقرأ وتطالع، وخاصة من الكتاب الورقي.
صحيح.
يأخذ الطفل طبعا هذه الاستراتيجية، ونحن ممكن كمان إنه نجيب القصص الملونة اللي فيها صور وفيها كتابة ممكن إنه الطفل يستقطبها. نحن في عندنا حتى كمان أمر آخر إنه نحن القصص المصورة لشخصيات محمدة لدى الأطفال عرضت مثلا كرتونيا على التلفزيون، ممكن نحن نجذب الطفل للقراءة الورقية ونخفف الضغط على عيونه عن طريق مثلا الكمبيوتر، ولما يتعرض له عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الجوالات، لأنه الأذى على العين كبير إذا كان صار عند الطفل إدمان على هذه الوسائل.
إذن جنابك يعني تميل إلى القراءة الورقية من الكتب الورقية بدلا عن المطالعة من خلال ما متاح عبر مواقع الانترنت او ما يسمى PDF.
هلا نحن بالنسبه يعني نحن بالنسبه لنا نحن جيل الكتب الورقيه، فنحن الى هذا على هذه الطريقه، ولكن الاطفال الان هم جيل وسائل التكنولوجيه.
نعم.
وهم اسرع بوسائل التكنولوجيه، ولكن نحن بدنا نجذبهم من هذه الوسائل حتى ما يصير عندهم ادمان.
صحيح.
شو الطريقه انه انا اجذبهم؟
صحيح.
للقراءه لابد اني اجيب قصص ملونه مصوره لشخصيات محببه شاهدوها من خلال برامج تلفزيونيه يقرأوا هذه القصص، يعني يخفف الضغط عن وسائل التكنولوجيه اللي ممكن تعاني منها.
جيد استاذ، اذا تسمح هناك اتصال من طهران ولربما سؤال يطرح على جنابكم، نستمع إلى هذا السؤال ثم نعود. نعم.
السلام عليكم. عندي سؤال إذا ممكن.
تفضل.
في ظل وجود وسائل التواصل العديدة والألعاب الإلكترونية وغالبيتها جذابة للأطفال، كيف يمكنني أن أرغب أطفالي لقراءة الكتب الورقية؟
نعم أحسنتم.
شكرا لكم أم حسن من طهران.
شكرا أم حسن من طهران. طبعا هذه هي مشكلة الكثير من العوائل، يعني اليوم الأرقام هكذا تشير والمشاهدات أيضا تشير إلى أن الكثير من الوقت الذي يصرفه الأطفال سواء عند التابلت أو الألواح الذكية أو الجوالات وما إلى ذلك، كيف يمكننا يعني نلفت انتباه الطفل لمسألة الكتب الورقية؟
طبعا أستاذي تحية للأخت الحسن من طهران العزيزة، وسؤال كثير منطقي، كيف نحن بدنا يعني نجذب الطفل من وسائل التكنولوجيا إلى الكتاب الورقي؟
نعم.
أنا ذكرت أخي الكريم أنه الطفل يذهب إلى ما اعتاد عليه واللي هو السهولة الأكبر بوسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الجوال، عن طريق الكمبيوتر، عن طريق الآيباد، مع وجود الإنترنت هو الأسهل بالنسبة للطفل. ولكن المشكلة انه الطفل اذا اعتاد هذه الامور حيصير معه ادمان، يأثر على عيونه، يأثر على دماغه، ويسبب ايضا نوع من العزله عن محيطه. لذلك نحن بدنا نقنع الطفل او نجذبه عن طريق الكتب والقصص الملونه اللي فيها صوره، والصوره هاي ممكن تكون لشخصيات هو بيحبها تابعها عبر التلفزيون، مثلا مثل فرضا توم وجيري، مثل مثلا الشخصيات الكرتونية الجميلة اللي هم بيحبوها. فممكن في قصص الآن بالأسواق على ألسنة هذه الشخصيات، ممكن إنه الطفل نجيب له إياها ويقراها ويستمتع فيها، وبيخف الضغط الصراحة عن موضوع متابعة القراءة عن طريق الأجهزة.
أحسنت دكتور. أستاذ محمد، يعني لنتحدث في أقل من دقيقة تقريبا عن الدور المناط على عاتق المسؤوليات التربوية والتعليمية في حث الأطفال على قراءة الكتب، لا سيما المدارس. يعني المدارس فقط تكتفي بالمناهج الدراسية وقراءة الكتب الدراسية، هل لديها مسؤولية أيضا في هذا الإطار، وكيف يمكن تفعيل ذلك؟
طبعا الكتب المدرسية لا شك انه نحن علينا انه نخلي الكتب المدرسية اولا يعني من روح العصر، يعني ما بدنا الكتب الجامدة، بدنا الكتب اللي فيها صور او صور ثلاثية الابعاد مثلا يلي تشد الطفل الها. يعني ندرس احنا الخلية مثلا، نحن كان على زماننا الخلية ابيض واسود، ما نعرف البلازما من النوار. هلا الان ممكن نحن نستخدم الالوان، ممكن نستخدم الصور المجسمة أو ثلاثية الأبعاد تساعد الطفل على الرغبة بالقراءة. وأيضا نجعل يعني حصة أسبوعية لقصص إلى عبرة، يعني قصص معبرة.
نعم.
ممكن أن الأطفال تقرأها، كل طفل يقرأ مقطع منها ونفهم القصة.
أحسنتم أستاذ.
قراءات الأطفال هيك الأطفال بيحبوها.
نعم.
وبتعلق بالقراءة.
أشكرك جزيل الشكر أستاذ، بما أن وقت البرنامج شارف على انتهاء، أشكرك جزيل الشكر للأستاذ محمد اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والتربية المجتمعية، كنت معنا من سوريا. وشكرنا موصول لكم مستمعينا الأحبة، توقفنا عند موضوع ماذا يقرأ أطفالنا. المطالعة ضرورة، وهذه الضرورة تبدأ منذ نعومة أظفار أطفالنا، فلنهتم بالمطالعة. حياكم الله وإلى اللقاء.